الجامعة الافتراضية السورية المنهجية القانونية للأستاذ الدكتور عمار تركاوي والأستاذ الدكتور محمد خير العكام. الوحدة التعليمية العاشرة بعنوان أنواع القواعد القانونية. الدرس الثاني. تقدمت مبادرة ضوء بصوت إبراهيم بيطار. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات 168 وحتى الصفحة 176. ثانيا، أساليب الصياغة. رأينا من طرق الصياغة ما يكفل لقاعدة الانضباط والتحديد، كما هو الحال في الصياغة الكمية وفي الصياغة الشكلية. ورأينا أن هذا الانضباط والتحديد إنما يكون على حساب تحريف القيمة التي تريد القاعدة القانونية حملها إلى المخاطبين بالقانون. ولا شك أن مثل هذه النتيجة تجد ما يبررها في الاستقرار اللازم للمعاملات، غير أن المشرع لا يمكن أن يذهب في هذا الاتجاه إلى حد بعيد، وإلا ترتب على ذلك تغيير القيمة التي يراد أن تحملها القاعدة القانونية أو التضحية بها. ولذلك فكثيرا ما يلجأ المشرع إلى نوع من الصياغة العامة غير المحددة، ومن هنا يمكن القول بأن الصياغة يمكن أن تتجلى في أسلوبين اثنين: أسلوب جامد قوامه الانضباط والتحديد الكامل، وأسلوب مرن قوامه البعد عن الانضباط والتحديد المسبق للفروض التي تتناولها القاعدة القانونية. 1. الصياغة الجامدة هي الصياغة التي تحقق التحديد الكامل للحكم القانوني أو ما يخضع له من الأشخاص وأحداث على نحو لا يترك مجالا للتقدير، سواء بالنسبة للمخاطب بالقانون عندما يريد التعرف على إذا ما كان الحكم ينطبق عليه، أو بالنسبة للقاضي عندما يريد إنزال الحكم القانوني على ما يعرض أمامه من وقائع وأشخاص. ومثل هذه الصياغة الجامدة نجدها في الصياغة الكمية، كما هو الحال في القواعد التي تحدد سن التمييز أو سن الرشد لسن محددة، وفي القواعد التي تحدد مواعيد الطعن في الأحكام إلى آخره. ففي هذه القواعد جميعا نجد أن التحديد الرقمي لا يترك أي مجال للتقدير. ومثل هذه الصياغة الجامدة نجدها أيضا في الصياغة الشكلية، كما هو الحال في القاعدة التي تستلزم لانعقاد الهبة أن تكون محررة في ورقة رسمية، وفي القاعدة التي تستلزم لنقل الملكية في العقار تسجيل العقد، وفي القاعدة التي تستلزم تبليغ صحيفة الدعوى للمدعى عليه على يد محضر إلى آخره. ففي هذه القواعد جميعا يتطلب القانون شكلا معينا لا يحتمل إلا الوجود أو الانعدام، ويربط الأثر القانوني بوجوده وينتفي بانتفائه. ومثل هذه الصياغة نجدها بصفة عامة كلما تحدد المخاطب بالقاعدة أو تحددت الواقعة التي يكون بشأنها الخطاب، أو تحدد أثر هذه الواقعة بوصف منضبط لا يترك فرصة للتقدير ولا يدع مجالا لاختلاف وجهات النظر. ومن الواضح أن الصياغة الجامدة على النحو السابق تحدد فائدة كبرى مزدوجة في العمل، هي استقرار المعاملات وسهولة الفصل في المنازعات. فهذه الصياغة تمكن كل فرد من معرفة مركزه القانوني معرفة أكيدة، فيستطيع من البداية ترتيب سلوكه على أساس من هذا المركز دون خشية المفاجأة. وهذه الصياغة تجعل من دور القاضي في تطبيق القانون نورا آليا لا يحتاج منه إلى عناء كبير، وتؤمن سلامة الأحكام التي يصدرها، غير أن هذه الصياغة يعيبها ما تؤدي إليه من تجريد المواقف من الظروف الواقعية التي تحيط بكل منها ومعاملاتها جميعا معاملة واحدة، وهي من ثم تؤدي إلى انحراف أحكام القانون في قليل أو كثير عن القيم الأصلية التي يبتغي تحقيقها في الحياة الاجتماعية. وتحديد سن الرشد ب18 سنة مثلا يغفل ما بين الأفراد من تفاوت في درجة النضج العقلي نظرا لما يحيط بكل منهم من ظروف. ولذلك فمدى التوفيق في اختيار الصياغة الجامدة يتوقف في الواقع على نتيجة الموازنة بين ما تحققه من مزايا وما تجلبه من أضرار. 2. الصياغة المرنة هي الصياغة التي لا تحدد الحكم أو ما يخضع له من أشخاص ووقائع تحديدا منضبطا جامعا مانعا، وإنما تقتصر على وضع الفكرة في هذا أو ذاك تاركة تحديد ما يدخل فيها لتقدير من يتولى تطبيق القاعدة ذاته. وبعبارة أخرى فهي الصياغة التي تقتصر على بيان المعايير دون تحديد المفردات. ومثال ذلك القاعدة التي تقضي بأنه إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا، فهذه القاعدة لا تحدد الحالات التي يكون فيها العقد باطلا لعدم مشروعية محله على سبيل الحصر، وإنما تقتصر على بيان فكرتها أو وضع معايير لتحديدها هو معيار النظام العام والآداب، وهو من المعايير غير المنضبطة التي تحتمل اختلاف وجهات النظر فيما يدخل فيها وتترك مجالا كبيرا للقاضي في إعمالها وفقا للظروف المحيطة بكل حالة يمكن أن تعرض عليه. ومثال ذلك القاعدة التي تقضي بأنه ليس للجار أن يرجع على حساب جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، فهذه القاعدة لا تحدد المضار التي يمكن طلب إزالتها وتلك التي لا يمكن طلب إزالتها، وإنما تقتصر على بيان فكرتها أو المعيار الذي يتحدد على أساسه وهو معيار مألوفية الأضرار أو عدم مألوفيتها. وهذا المعيار من المرونة بحيث يترك سلطة كبيرة للقاضي في أعماله وفقا لما يعرض عليه من ظروف كل حالة على حدتها. ومن الواضح أن الصياغة المرنة تمتاز عن الصياغة الجامدة بتمكينها من مواجهة كل حالة على حدتها والاعتداد بظروفها الخاصة، وهي فوق ذلك تسمح بإدخال ما يجد من فروض في العمل قد لا تخطر على ذهن واضع القاعدة عند صياغته لها، وهي بذلك تسمح بتحقيق القيمة التي تحملها القاعدة القانونية ومواجهة التطور في المعطيات الاجتماعية التي تحكمها. غير أن هذه الصياغة من شأنها أن تضحي إلى حد كبير باستقرار المعاملات وبتيسير أمر تطبيق القاعدة القانونية، فالمخاطب بالقاعدة القانونية لا يكون على يقين من مركزه ومن ثم من حكم السلوك الذي يأتيه، والقاضي في ذاته يجد عناء في تقرير ما إذا الفرد المعروض عليه يدخل أو لا يدخل في القاعدة التي يراد تطبيقها عليه. ولذلك فمثل هذه القواعد تكون محلا لاختلاف القضاء في تفسيرها وتطبيقها، ومن ثم فتقرير سلامة اعتماد هذا النوع من الصياغة يتوقف على الموازنة بين مزايا المرونة ومضارها بالنسبة لكل قاعدة على حدتها. نشير هنا أنه لما كان لكل من الصياغة الجامدة والصياغة المرنة مزاياها وعيوبها، فإن المشرع أحيانا يلجأ إلى الجمع بينهما تحقيقا لمزايا كل منهما وتخفيفا من عيوبهما، وهذا ما يظهر على وجه الخصوص في تقدير العقوبات، فكثيرا ما يحدد المشرع عقوبة ذات حدين حد أدنى وحد أقصى، ويترك للقاضي حرية تقدير العقوبة التي يحكم بها في إطار هذين الحدين وفقا لظروف كل حالة على حدتها. وفي هذه الصورة تظهر الصياغة الجامدة في تعيين حدود جامدة للعقوبة لا تقل ولا تزيد عنها، كما تظهر الصياغة المرنة في ترك الحرية للقاضي في تقدير العقوبة بين هذه الحدود وفقا لظروف كل حالة على حدتها. وكثير ما يلجأ المشرع إلى صياغة العقوبة صياغة جامدة ثم يعود فيرخص القاضي في استبدال عقوبة أخرى بها أخف أو أشد إذا وجدت ظروف معينة تقتضي التخفيف أو التشديد. 3. عيوب الصياغة القانونية صياغة العمل القانوني أو التصرف القانوني الذي يحقق أهدافه هي الصياغة التي تتطلب توافر عدة شروط، من المهم توافرها للقول بسلامة وصحة الصياغة القانونية. ولهذه الصياغة عدة صور وأساليب تختلف باختلاف نوع العمل القانوني محل الصياغة. وعند عدم توافر هذه الشروط أو عدم توافر إحداها، يمكن القول بوجود عيب فيها، مما ينعكس سلبا على تحقيق هذه الصياغة لأهدافها. ويمكن حصر 4 عيوب أساسية وجوهرية قد تشوب هذه العملية، يمكن إجمالها بما يلي: 1- الخطأ. قد يصيب النص القانوني نوعان من الخطأ، فهو قد يكون خطأ ماديا أو خطأ قانونيا. ألف الخطأ المادي: تتنوع الأخطاء المادية التي قد تصيب النص القانوني، فصور هذا النوع من الخطأ كثيرة، لعل أهمها: 1- الأخطاء التي يمكن أن تؤثر في المعنى المراد أن يعطيه النص، ويمكن تصور مثل هذه الأخطاء في أصل النص القانوني أو مسودته المعدة من جانب السلطة التشريعية تؤدي إلى وجودها في النص القانوني عند اصدهاره أو نقله في الجريدة الرسمية أو أثناء طباعته، ويحدث ذلك عادة عند إصدار التشريعات بشكل متسرع دون مراجعة متأنية. 2- الأخطاء التي تحصل نتيجة عدم توفيق المشرع في صياغة التشريع بشكل تجعله يعبر بشكل خاطئ عن المستهدف من النص التشريعي بسبب خطأ في اختيار التعبير اللغوي أو الاصطلاح الدال على المراد منه، كالخطأ الناتج عن عدم اختيار اللفظ المعبر من المعنى المراد من النص في الجملة. 3- الخطأ الناتج عن الترجمة إذا ما تم وضع نص قانوني ما بلغة أجنبية وجرى بعد ذلك ترجمته إلى لغة الدولة المراد تطبيق القانون فيها. 4- الخطأ الناتج عن إيراد أرقام أو تسلسل مواد النص القانوني أو الإحالة إلى هذه المواد بصورة غير صحيحة لم يقصدها المشرع. 5- الخطأ الناتج عن عدم الدقة أو الانتباه في استخدام التعابير أو المصطلحات القانونية أو الاختصار المخل في الصياغة. ب- الخطأ القانوني، وهي أخطاء نادرة الوقوع كالأخطاء المطبعية التي تغير المعنى القانوني أو الأخطاء الإملائية، فهذه الأخطاء تؤدي إلى إعطاء المصطلح القانوني معنى آخر غير المراد منه. 2- الغموض، ويكون النص غامضا عندما يكون غير الواضح في دلالته على المعنى المراد منه، بل يتوقف فهمه على أمر خارج عن عباراته، وقد يكون سببه الافتقار إلى الإمكانات اللغوية لدى القائم على الصياغة، بحيث يكون غير قادر على اختيار المعنى الدقيق الذي يستهدفه النص، وذلك باختياره لفظ غير دقيق للمعنى المراد. ومع ذلك فإن لغموض اللفظ درجات، فاستخدام كلمة بعيد تستخدم للدلالة عن مسافة كبيرة بين الأماكن أو الأشياء، أو للدلالة على الفترات الزمنية الواسعة، ومع ذلك تبقى هذه الكلمة غامضة في دلالاتها اللغوية عن المسافات الدقيقة أو الفترة الزمنية الدقيقة المقصودة من النص، وقد يكون ناتجا عن تعقيد في الصياغة أو الابتعاد عن صياغة البسيطة والمباشرة. ولكل ضريبة مثلا الكثير من اللوائح والقرارات والتعليمات التفسيرية لاستكشاف المدلول الدقيق للمصطلحات الضريبية، والذي يتطلب بدوره فهما واسعا لعلم الضرائب. وللغموض عدة صور، لعل أهمها: ألف الغموض الخفي، وذلك عندما يتضمن اللفظ كلمة لها دلالة ظاهرة ولكن انطباقها على بعض الأفراد أو على بعض الحالات يكون خفيا، ويكون الغموض هنا في مدى انطباق النص على هؤلاء الأفراد عند تطبيقه. النص في القاعدة الكلية بأنه لا يرث القاتل، فهذا النص واضحا، ولكن الغموض يثور عند التساؤل: هل يشمل هذا النص كل حالات القتل، أو النص عند تقرير أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على السلعة المصنعة، فالنص هنا واضح أيضا، ولكن الغموض يثور عند التساؤل متى تعد السلعة مصنعة؟ وتوضيح هذا الغموض قد يكون موجودا في قوانين أخرى. وقد يستلزم تعريف بعض المصطلحات عند بداية العمل القانوني، سواء كان تشريعا أم عقدا أم غير ذلك. ب. الغموض المشكل، وهو الغموض الناتج عن اللفظ المستخدم ذاته وليس في مدى انطباقه على بعض الأفراد أو بعض الحالات، وذلك عندما يعطي هذا اللفظ أكثر من معنى ولا يوجد أي إشارة من الكاتب أي من هذا المعاني يريده من هذا النص، كاستعمال المشرع السوري للتعبير استعمال الدسائس بحسبانها وسيلة لارتكاب جريمة الاحتيال في قانون العقوبات. وقد يكون الغموض غير مقصود وقد يكون مقصودا، وذلك عندما لا يرغب القائم على صياغة النص القانوني في إظهار المعنى الدقيق المراد منه لإعطاء مدى في مدى انطباقه على أكثر ما يمكن من الحالات. 3. التعارض، ويحصل التعارض عندما يصطدم النص مع نص آخر بشكل يجعل الجمع بينهما أمرا مستحيلا نظرا لتعارض المعنى اللغوي أو الاصطلاحي لأحدهما مع الآخر على الرغم من وضوح كل منهما إذا نظر إليه بشكل مستقل. وقد يحصل التعارض في التشريع الواحد أو بين التشريعات المختلفة. المعنى الضريبي للقيمة المضافة يختلف عن معناه الاقتصادي، وكذلك معنى الدخل والاستهلاك، وقد يختلف مدلول المصطلح من قانون ضريبي إلى آخر. فمعنى البيع الذي يكون سببا لفرض الضريبة على القيمة المضافة مختلف وأوسع بكثير من معنى البيع في ضريبة الدخل، ولا بد للقائم على الصياغة أن يتجنب الوقوع بمثل هذا التناقض، وذلك بأن يوضح الاختلاف في المعاني. ولكن عند وقوع هذا التعارض فإن الحل لهذه المشكلة يختلف باختلاف محل التناقض، فإن كان التعارض أو التناقض بين تشريعات متفاوتة للقيمة القانونية على سلم المشروعية فإن الوصف الواجب التطبيق هو النص ذو القيمة القانونية الأقوى، كأن يكون التعارض بين نص دستوري ونص قانوني أو بين نص قانوني ونص لائحي، ففي الحالة الأولى يغلب النص الدستوري على النص القانوني، وفي الحالة الثانية يغلب النص القانوني على النص اللائحي. أما إذا كان التعارض بين نصوص ذات قيمة قانونية متساوية ففي هذه الحالة يعمل بقاعدة الناسخ والمنسوخ، فالتشريع اللاحق ينسخ التشريع السابق ولو لم يذكر صراحة ذلك في النص اللاحق. أما إن كان النصين المتعارضين متساويين في القوة القانونية وصادرين في الوقت نفسه فيتم رفع هذا التعارض عن طريق اللجوء إلى طرق التفسير الخارجية في حالة عدم وجود ما يرجح أحدهما على الآخر، ولكن إذا وجد في النص أي عبارة أو إشارة تغلب أحدهما على الآخر أخذ بالمعنى الذي تدل عليه عبارات النص قبل المعنى الذي تدل عليه إشاراته. النقص، ويحصل النقص عندما يكون هناك إغفال لللفظ في النص القانوني بالشكل الذي يجعل هذا النص غير مكتمل المعنى بدون هذا اللفظ، ولكن إضافة لذلك فإن النقص قد ينتج أيضا عن عدم وجود نص تشريعي أو لائحي يمكن تطبيقه على الحالات المعروضة في نزاع أمام القضاء مثلا، وهذا يدل على النقص التشريعي أي عدم وجود نص قانوني مكتوب ينطبق على تلك الحالة الواقعية المعروضة. وهنا يمكن الاستعانة بالعرف أو الاجتهاد القضائي لاستكمال هذا النص، وهذا ما يعبر عنه بالفراغ التشريعي، وهذا يختلف عن النقص المقصود أعلاه، كما أن النقص في النص التشريعي يختلف عن الغموض فيه، فالنقص يعني عدم وجود لفظ في النص لا بد منه لكي يكتمل معناه وبالتالي يصبح قابلا للتطبيق، فالنقص يعطل تطبيق النص القانوني كأن ينص القانون على فرض الفائدة على القرض دون أن يحدد نسبة هذه الفائدة. أما الغموض فيعني وجود اللفظ ولكنه يكون غير واضح المعنى، وبالتالي يمكن بإعمال التفسير الوصول إلى المعنى المراد، وبالتالي فإنه يمكن تطبيق النص في هذه الحالة. تمارين أشر إلى الإجابة الصحيحة. 1- تسمى القواعد القانونية التكميلية. 1- قواعد مفسرة. 2- قواعد آمرة. 3- قواعد معلنة. 4- الخيارات 1 و3. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 4، الخيارات 1 و3، قواعد مفسرة وقواعد معلنة. 2- من صور الخطأ كعيب من عيوب الصياغة القانونية. 1- إعطاء اللفظ أكثر من معنى. 2- الخطأ الناتج عن إيراد أرقام أو تسلسل مواد النص القانوني. 3- اصطدام النص مع نص آخر. 4- عدم وجود نص تشريعي يمكن تطبيقه على النزاع. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 2، الخطأ الناتج عن إيراد أرقام أو تسلسل مواد النص القانوني. نهاية الدرس الثاني ونهاية الوحدة التعليمية 10.